إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، يسرني أن أشارك في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية التي تعقدها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بجدة، وعنوان المحاضرة هو العلم الشرعي فضله ومكانة أهله. العلم هو أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. والتقوى هي أساس العلم ومفتاح الفهم، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لقد رفع الله تعالى شأن العلم وشأن أهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم في أبهى مكان، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو يقول: وقل ربي زدني علما. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. والحديث رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني في الصحيحة، ورواه ابن ماجه اللفظ له. والعلم أيها الإخوة هو حسنة الدنيا، كما قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال الحسن البصري: هي العلم. لقد منع الله سبحانه وتعالى المساواة بين العلم العالم والجاهل، لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة وإدراك واسع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. وأهل العلم هم أسرع الناس استجابة وتأثرا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والفرق بين العالم وغيره يظهر جليا في سجية الطباع وفطرتها التي فطر الله الناس عليها، فالكل يحب العلم ويكره الجهل. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. قال ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة. ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال، لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة. ولو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوسائس المضنية، عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره. إن من علامات الساعة أيها الأخوة وأشراطها قلة العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين. والمراد بقبض العلم هو موت العلماء وذهاب الفضلاء والفقهاء، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. عن عطاء رحمه الله قال: هو موت العلماء، قال: هو موت العلماء وذهاب الفضلاء وفقهاء الأرض وخيار أهلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وهو قد حسنه الألباني كما في صحيح الجامع. والعلم أيها الإخوة كالغيث النافع. فنبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث في البخاري فقد رواه البخاري في باب فضل من علم وعلم، واللفظ له أخرجه الإمام مسلم في الفضائل باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. وفي فضل العلم وأهله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عندي عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قال: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء وإنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم. وطلبة العلم هم وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد أوصانا بالعلم وأهله الذين يطلبونه أن يعلموا وأن يرحب بهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم. قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علموهم. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة. والعلم فضله كبير ومكانته سامية في شريعتنا الغراء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. والواجب على من تعلم علما أن يبلغه للناس حتى يعلموا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء. والمقصود بقوله بلغوا عني ولو آية بشرط أن يكون الإنسان عنده علم بهذه الآية ويعرف معناها وما دلت عليه وما يكون معناها مع أدلة الشرع الأخرى، لكي لا يتكلم بغير علم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه وتعالى رداء يحبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه، فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به. وقال أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به حب إلينا من مائة ركعة تطوعا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي حب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. ولقد كان سلفنا الصالح يتعلمون، فكانوا علماء محبين للعلم وأهله. فهذا سفيان الثوري رحمه الله كان إذا لقي شيخا سأله: هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وكان يقول: لا نزال نتعلم العلم، لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. والواجب على العبد أن يتعلم وأن يصبر حتى ينال أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول الإمام الشافعي: فصبرا على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا رأى الشباب كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم كان يقول: مرحبا ينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، جدد القلوب، حلس البيوت، ريحان كل قبيلة. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافذة. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا، ويرفع العبد المملوك حتى يجلس مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي فضل العلم أيضا يقول سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. ويقول ابن القيم رحمه الله وهذا من أحسن التفسير فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. وما أجمل ما قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أخلاق العلماء: إن الله عز وجل وتقدست أسماءه اختص من خلقه من أحب فأداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، وورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافلة ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. ثم أعقب الكلام بقوله: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. العلم الذي هو بهذه المنزلة والفضل العظيم لا بد في تحصيله من أداب يتحلى بها طالب العلم، ومن أعظم هذه الأداب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والعمل بالعلم، لأن العلم إنما يراد به العمل. فعن علي رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومنها تطهير الظاهر والباطن من شوائب المعاصي والمخالفات، فطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت، وطهارة الباطن بالتحلي بأداب النفس من الخشية والمراقبة لله والتواضع للخلق والبعد عن كل رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. فإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لا بد من تطيب القلب للعلم تطيب القلب يكون بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فللذنب والمعاصي أثار بالغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. ومن الأداب تحري الحلال وتقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن ذلك ما لم يضر بالإنسان، لأن هذه الأمور مما تعين على طلب العلم والاستزادة منه. وكذلك من الأداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم التزام الأدب مع الشيخ ومع المعلم، وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون العلماء تعظيما شديدا، وآثارهم شاهدة على تواضعهم لمعلميهم وموقريهم. ومن الأداب حسن الاستماع، فلا ينال العلم إلا بإلقاء السمع وحضور القلب مع التواضع. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومنها التزام أداب مجلس العلم. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أدركت البكورة إلى الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بن عياش وغيره. فطالب العلم يبكر بالخروج إلى طلب العلم واتخاذ المكان القريب من المعلم ليعي كلامه جيدا، ولا يقيم أحدا من مجلسه، ولا يجلس وسط الحلقة، ويتأدب مع رفقته وحاضري المجلس. أيها الأخوة، لقد خص الله تعالى عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، يعني هذا المقصود من العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين علامة إرادة الخير بالعبد، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، بل أكد وجوبه على كل مسلم، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما هذا إلا لأهمية الفقه في الدين، لأن به قوام الدنيا وصالح الآخرة، صلاح الآخرة. قال إمام أحمد: الناس، قال إمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين. فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل أعظم. وبالجملة في العلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. قال سابق البريد في قصيدة الله: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والناس بحاجة إلى العلم، والعلم يتقدم العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. ولقد بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم النافع. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قد أمر الله بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، ولا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات، ولا يمكن تمييز الحلال من الحرام إلا بالعلم. وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. والعلم النافع قد ذكره الله تعالى في كتابه، فقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مثل قوله تعالى: ما أخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، وغير ذلك من الآيات. وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والعلم النافع، ضابط العلم النافع، هو ما كان وفق نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وما ورد عنهم في الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في معرفة معانيه وتفاهمه ثانيا. وهذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. فأحد هذين الأمرين هو معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة. والقدر الواجب من الفقه لا بد من معرفة ذلك، فلقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين كما تقدم في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو العلم بأحكام الشريعة، والعلم المفروض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فأما فرض العين وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره ونواهيه وحدوده في العبادات والمعاملات، قال النووي رحمه الله تعالى: الأول فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها، وعليه حمل جماعة حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا يقول النووي فمعناه صحيح. قلت: فيجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها، فيتعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما والعمل بمقتضاهما وأحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة ومن أحكام المعاملات ما يحتاج إليه، وكذلك يتعلم من التروك بحسب ما يتجدد من الأحوال. فإن كان في بلد فشت فيه المحرمات وجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يعصوم من الوقوع في المحرمات، كذلك إن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد قد شاع فيه الربا وجب عليه تعلم الحذر منه. وأما فروض الكفايات فهو كل علم لا تستغني عنه الأمة من العلوم الشرعية، أصولها وفروعها ومقدماتها وممهداتها ومتمماتها. فالأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معاني تنبهت لها العقول، والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم أصول الفقه والنحو واللغة، فإنها آلة الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه علوم الشريعة وكلها محمودة. وكذلك من فروض الكفايات ما لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كعلم الطب وأصول الصناعات وغيرها، فإذا خلا بلد أمن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد جميعا، فإذا قام به من يكفيهم سقط الإثم عن الباقين. فالواجب على المسلم أن يتفقه في شرع الله عز وجل ويستفتي أهل العلم فيما أشكل عليه واستجد من أمر لا يعرفه، ولا ينبغي له أن يقدم على شيء إلا وهو على بصيرة من هذا الشيء، فإن الله قد أوجب عليه ذلك في كتابه، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. فعن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرا فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالواجب على المسلم تعلم ما يوصله إلى ربه بتعلم العلم من مصادره على أيدي العلماء الربانيين أو سؤالهم أو الرجوع إلى أقوالهم. ولا بد أن يسلك طالب العلم المسالك الصحيحة في تعلم العلم الشرعي، ويسلك سبيل هذا العلم على الوجه الصحيح ليستفيد من العلم وينتفع به. فقد ذكر العلماء أن آلات العلم أربعة ينبغي الحرص على تحصيلها والعناية بها. وذكروا أولا الشيخ الذي يعلم، يعني المعلم. والشيخ بلغة العرب من استبان فيه الشيب، أو هو من استبانت فيه السن. وفي العرف العام هو العاقل أو المحنك بالتجارب، وفي العرف الخاص هو الراسخ بعلوم الشرع الثلاثة: الإيمان الذي هو مادة علم التوحيد، والإسلام الذي هو مادة علم الفقه، والإحسان الذي هو مادة علم السلوك. فلذلك ذكروا من آلات العلم، من أول هذه الآلات قالوا شيخ فتاح. والمقصود بالشيخ الفتاح هو الذي كملت أهليته واشتهرت صيانته وكان له في العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، يفيد التفهم والتعليم، ويعامل الطالب بالتأديب ويوضح له العبارة ويجل له الإشارة. ومهما رام الطالب والأخذ عن غير الشيوخ كان علمه ناقصا وفاته أخذ الأدب وتعلم الجرأة على العلماء. ولله در القائل: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يكون آخذا للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدمي. فالآلة الأولى أو أول هذه الآيات المعلم المتقن للفن الذي يعلمه ويدرسه، ولذلك ذكر بعضهم بأنه شيخ فتاح. ثانيا قالوا عقل الرجاح، أي عظيم الرجحان، بمعنى الرجحان بمعنى الرزانة، وذلك لأنه منبع العلم وأسه، ولولا العقل ما كان العلم. وإذا كان العقل راجحا أي رزينا كان كثير التثبت فيسلم من شين الخطأ كلامه ويتحلى بزين الصواب نثره ونظامه. والأمر يعني أن يكون المتعلم ذو عقلية راجحة مؤهلة للعلم. ثالثا الكتاب الذي يدرسه، وعبروا عن ذلك بقولهم كتب صحاح، لأنها أعون شيء على تحصيل العلم وبقائه. إذا فلذلك قالوا إذ أن ما كتب قر وما حفظ فر. فعن ثمامة قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه: قيد العلم بالكتابة. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: فلولا شهادة الكتب لاستوى الدعوى العالم والجاهل، وإنما قيدت الكتب بكونها صحاحا أي بريئة من كل عيب كالنقص والتحريف، لأنه لا يجوز النقل من نسخة كتاب إلا إن وثق بصحتها، وإن لم يتصل سند الناقل مؤلفها أو تعددت تعددا يغلب على الظن صحتها. والخلاصة أن صفة الكتب التي يعتمد لها شرطان: صحة نسبتها إلى مؤلفها، صحتها في نفسها. وتستطيع أن تقول أن المراد بالكتب الصحاح أن تكون صحيحة من ناحية الشكل والمضمون. من ناحية الشكل يعني ليس فيها تحريف وتصحيف يحيل المعنى، وليس فيها كثرة الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية التي تضعف الاستفادة منها. والأمر الثاني أن تكون من ناحية المضمون، وهذا هو الأهم، أن تكون من كتب أهل العلم المعتبرين وليس من كتب أهل البدع والضلال. الآلة الرابعة المداومة والإلحاح. قالوا مداومة والإلحاح، هي المداومة على الدرس والتكرار والملازمة للحد والاجتهاد في تحصيله. قال الشاعر: أطلب ولا تضجرن من مطلب، فآفة الطالب أن يضجرا. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. ولذلك اختصرها بعضهم أي الآلات الأربع، فقال: شيخ فتاه وعقل رجاه وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. أيضا هناك مراتب للانتفاع بالعلم يحسن معرفتها والتقيد بها، لأنها هي ثمرة العلم. يعني العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة. فمراتب العلم جعلها بعضهم ستة وجعلها بعضهم سبعة. وأولها حسن السؤال. قيل لابن عباس رضي الله عنه: أن أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سأول وقلب حقول. ثانيا حسن الاستماع. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله: في شروط الانتفاع بالقرآن عند هذه الآية أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، فإذا كان القلب حاضرا وعى ما يلقى إليه. الأمر الثالث حسن الفهم، وهو من أعظم ما يستعان به على إدراك العلم، وهو منة من الله على بعض خلقه. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن أو سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى حبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. الرابع حسن القصد، حسن القصد، وحسن القصد مع حسن الفهم نعمتان من أعظم النعم على العبد. بل قال إمام القيم رحمه الله تعالى: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. هذا كلاما، هذا كلام جميل جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. الأمر الخامس من المراتب الكتابة لما يتعلمه، وقد سبق التنبيه عليه. السادس الحفظ لما يتعلمه. قال الإمام محمد بن يحيى بن محمد العبدري أبو عبد الله الفاسي ويعرف بالصدفي رحمه الله: ما تعلمت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. وقال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. الأمر السابع العمل بالعلم، وهذا من أهمها، لأن العلم ليس غاية في نفسه وإنما هو وسيلة لمعرفة العمل الصالح ودعوة الناس إليه. فالعلم بالعمل هو من أحسن وأعظم هذه المراتب، مراتب الانتفاع بالعلم، وهو أدعى شيء لتثبيت العلم والانتفاع به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه. فإذا أهمل العلم، إذا أهمل العمل بالعلم نسي العلم. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فما استدر العلم واستجلب بمثل العمل به. فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأشياء ويتفطن لها ويطبقها في واقعه العمل، في واقعه العملي. يقول ابن رشد الجد: قال بعض الحكماء: العلم يفتقر إلى 5 أشياء، متى نقص منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك، وهي ذهن ثاقب، وشهوة باعثة، وعمر طويل، وجدة، وأستاذ، وله 5 مراتب: أولها أن تنصت وتسمع، ثم أن تسأل فتفهم ما تسمع، ثم أن تحفظ ما تفهم، ثم أن تعمل بما تعلم، ثم أن تعلم ما تعلم، يعني تعلم العلم الذي تعلمته وتنشره وتبثه وتدل الناس عليه. ويدل على هذه المراتب ما ورد في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه هي مراتب العلم، أولها وثانيها سماعه وعقله. فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله، واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد، هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. أيضا تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، وتبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وبثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه. هو منزلة الكنز الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه الأمور دخل تحت الدعوة النبوية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ودخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر وجمال الباطن. ولعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، يسرني أن أشارك في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية التي تعقدها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بجدة، وعنوان المحاضرة هو العلم الشرعي فضله ومكانة أهله. العلم هو أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. والتقوى هي أساس العلم ومفتاح الفهم، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لقد رفع الله تعالى شأن العلم وشأن أهله، وبين مكانتهم ورفع منزلتهم في أبهى مكان، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو يقول: وقل ربي زدني علما. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. والحديث رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني في الصحيحة، ورواه ابن ماجه اللفظ له. والعلم أيها الإخوة هو حسنة الدنيا، كما قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال الحسن البصري: هي العلم. لقد منع الله سبحانه وتعالى المساواة بين العالم والجاهل، لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة وإدراك واسع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. وأهل العلم هم أسرع الناس استجابة وتأثرا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والفرق بين العالم وغيره يظهر جليا في سجية الطباع وفطرتها التي فطر الله الناس عليها، فالكل يحب العلم ويكره الجهل. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. قال ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوسائس المضنية عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره؟ إن من علامات الساعة أيها الأخوة وأشراطها قلة العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين. والمراد بقبض العلم هو موت العلماء وذهاب الفضلاء والفقهاء، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أن عطاء رحمه الله قال: هو موت العلماء، قال: هو موت العلماء وذهاب الفضلاء وفقهاء الأرض وخيار أهلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وهو قد حسنه الألباني كما في صحيح الجامع. والعلم أيها الإخوة كالغيث النافع، فنبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث في البخاري فقد رواه البخاري في باب فضل من علم وعلم، واللفظ له أخرجه الإمام مسلم في الفضائل باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. وفي فضل العلم وأهله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عندي عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قال: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء وإنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم. وطلبة العلم هم وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد أوصانا بالعلم وأهله الذين يطلبونه أن يعلموا وأن يرحب بهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال علموهم. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة. والعلم فضله كبير ومكانته سامية في شريعتنا الغراء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع والواجب على من تعلم علما أن يبلغه للناس حتى يعلموا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء. والمقصود بقوله بلغوا عني ولو آية بشرط أن يكون الإنسان عنده علم بهذه الآية ويعرف معناها وما دلت عليه وما يكون معناها مع أدلة الشرع الأخرى، لكي لا يتكلم بغير علم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه وتعالى رداء يحبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه، فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به. وقال أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به ولم يعمل به حب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الآن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي حب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. ولقد كان سلفنا الصالح يتعلمون، فكانوا علماء محبين للعلم وأهله. فهذا سفيان الثوري رحمه الله كان إذا لقي شيخا سأله: هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وكان يقول: لا نزال نتعلم العلم، لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. والواجب على العبد أن يتعلم وأن يصبر حتى ينال أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول الإمام الشافعي: فصبرا على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا رأى الشباب كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم كان يقول: مرحبا ينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، جدد القلوب، حلس البيوت، ريحان كل قبيلة. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافذة. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا، ويرفع العبد المملوك حتى يجلس مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي فضل العلم أيضا يقول سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. ويقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. وما أجمل ما قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أخلاق العلماء: إن الله عز وجل وتقدست أسماءه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، وورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. ثم أعقب الكلام بقوله: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. العلم الذي هو بهذه المنزلة والفضل العظيم لا بد في تحصيله من أداب يتحلى بها طالب العلم، ومن أعظم هذه الأداب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والعمل بالعلم، لأن العلم إنما يراد به العمل. فعن علي رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومنها تطهير الظاهر والباطن من شوائب المعاصي والمخالفات، فطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت، وطهارة الباطن بالتحلي بأداب النفس من الخشية والمراقبة لله والتواضع للخلق والبعد عن كل رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. فإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لا بد من تطيب القلب للعلم وتطيبه. تطيب القلب يكون بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فللذنب والمعاصي أثار بالغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. ومن الأداب تحري الحلال وتقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن ذلك ما لم يضر بالإنسان، لأن هذه الأمور مما تعين على طلب العلم والاستزادة منه. وكذلك من الأداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم الالتزام الأدب مع الشيخ ومع المعلم، وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون العلماء تعظيما شديدا، وآثارهم شاهدة على تواضعهم لمعلميهم وموقريهم. ومن الأداب حسن الاستماع، فلا ينال العلم إلا بإلقاء السمع وحضور القلب مع التواضع. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومنها التزام أداب مجلس العلم. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنت ربما أدركت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بن عياش وغيره. فطالب العلم يبكر بالخروج إلى طلب العلم واتخاذ المكان القريب من المعلم ليعي كلامه جيدا، ولا يقيم أحدا من مجلسه، ولا يجلس وسط الحلقة، ويتأدب مع رفقته وحاضري المجلس. أيها الأخوة، لقد خص الله تعالى عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، أن هذا المقصود من العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين علامة إرادة الخير بالعبد، فقال من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، بل أكد وجوبه على كل مسلم، فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما هذا إلا لأهمية الفقه في الدين، لأن به قوام الدنيا وصالح الآخرة، صلاح الآخرة. قال إمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين. فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل أعظم. وبالجملة في العلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. قال سابق البريد في قصيدة الله والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. والناس بحاجة إلى العلم، والعلم يتقدم العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. ولقد بوب الإمام البخاري بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم النافع. قال الشيخ السعدي رحمه الله قد أمر الله بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، ولا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات، ولا يمكن تمييز الحلال من الحرام إلا بالعلم. وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. والعلم النافع قد ذكره الله تعالى في كتابه، فقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مثل قوله تعالى ما أخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، وغير ذلك من الآيات. وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والعلم النافع ضابط العلم النافع هو ما كان وفق نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمعثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وما ورد عنهم في الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في معرفة معانيه وتفاهمه ثانيا. وهذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. فأحد هذين الأمرين هو معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وعظامه، وذلك يستلزم إجلال الله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة. والقدر الواجب من الفقه لا بد من معرفة ذلك، فلقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين كما تقدم في قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو العلم بأحكام الشريعة، والعلم المفروض على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فأما فرض العين وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره ونواهيه وحدوده في العبادات والمعاملات، قال النووي رحمه الله تعالى: الأول فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتعدى الواجب إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها، وعليه حمل جماعات حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا يقول النووي فمعناه صحيح. قلت: فيجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها، فيتعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما والعمل بمقتضاهما وأحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة من أحكام المعاملات ما يحتاج إليه، وكذلك يتعلم من التروك بحسب ما يتجدد من الأحوال. فإن كان في بلد فشت فيه المحرمات وجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يعصوم من الوقوع في المحرمات، كذلك إن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد قد شاع فيه الربا وجب عليه تعلم الحذر منه. وأما فروض الكفايات فهو كل علم لا تستغني عنه الأمة من العلوم الشرعية، أصولها وفروعها ومقدماتها وممهداتها ومتمماتها. فالأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معاني تنبهت لها العقول، والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم أصول الفقه والنحو واللغة، فإنها آلة الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه علوم الشريعة وكلها محمودة. وكذلك من فروض الكفايات ما لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كعلم الطب وأصول الصناعات وغيرها، فإذا خلا بلد أمن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد جميعا، فإذا قام به من يكفيهم سقط الإثم عن الباقين. فالواجب على المسلم أن يتفقه في شرع الله عز وجل ويستفتي أهل العلم فيما أشكل عليه واستجد من أمر لا يعرفه، ولا ينبغي له أن يقدم على شيء إلا وهو على بصيرة من هذا الشيء، فإن الله قد أوجب عليه ذلك في كتابه، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. فعن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالواجب على المسلم تعلم ما يوصله إلى ربه بتعلم العلم من مصادره على أيدي العلماء الربانيين أو سؤالهم أو الرجوع إلى أقوالهم. ولا بد أن يسلك طالب العلم المسالك الصحيحة في تعلم العلم الشرعي ويسلك سبيل هذا العلم على الوجه الصحيح ليستفيد من العلم وينتفع به. فقد ذكر العلماء أن آلات العلم أربعة ينبغي الحرص على تحصيلها والعناية بها. وذكروا أولا الشيخ الذي يعلم يعني المعلم. والشيخ بلغة العرب من استبان فيه الشيب أو هو من استبانت فيه السن. وفي العرف العام هو العاقل أو المحنك بالتجارب. وفي العرف الخاص هو الراسخ بعلوم الشرع الثلاثة: الإيمان الذي هو مادة علم التوحيد، والإسلام الذي هو مادة علم الفقه، والإحسان الذي هو مادة علم السلوك. فلذلك ذكروا من آلات العلم من أول هذه الآلات قالوا شيخ فتاح. والمقصود بالشيخ الفتاح هو الذي كملت أهليته واشتهرت صيانته وكان له في العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، يفيد التفهم والتعليم ويعامل الطالب بالتأديب ويوضح له العبارة ويجل له الإشارة. ومهما رام الطالب والأخذ عن غير الشيوخ كان علمه ناقصا وفاته أخذ الأدب وتعلم الجرأة على الإماء على العلماء. ولله در القائل: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكون آخذا للعلم عن صحوف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فالآلة الأولى أو أول هذه الآيات المعلم المتقن للفن الذي يعلمه ويدرسه. ولذلك ذكر بعضهم بأنه شيخ فتاح. ثانيا قالوا عقل الرجاح أي عظيم الرجحان، بمعنى الرجحان بمعنى الرزانة، وذلك لأنه منبع العلم وأسه، ولولا العقل ما كان العلم. وإذا كان العقل راجحا أي رزينا كان كثير التثبت فيسلم من شين الخطأ كلامه ويتحلى بزين الصواب نثره ونظامه. والأمر يعني أن يكون المتعلم ذو عقلية راجحة مؤهلة للعلم. ثالثا الكتاب الذي يدرسه، وعبروا عن ذلك بقولهم كتب صحاح، لأنها أعون شيء على تحصيل العلم وبقائه. إذا فلذلك قالوا إذ أن ما كتب قر وما حفظ فر. فعن ثمامة قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه: قيد العلم بالكتابة. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: فلولا شهادة الكتب لاستوى الدعوى العالم والجاهل، وإنما قيدت الكتب بكونها صحاحا أي بريئة من كل عيب كالنقص والتحريف، لأنه لا يجوز النقل من نسخة كتاب إلا إن وثق بصحتها، وإن لم يتصل سند الناقل مؤلفها أو تعددت تعددا يغلب على الظن صحتها. والخلاصة أن صفة الكتب التي يعتمد لها شرطان: صحة نسبتها إلى مؤلفها، صحتها في نفسها. وتستطيع أن تقول أن المراد بالكتب الصحاح أن تكون صحيحة من ناحية الشكل والمضمون. من ناحية الشكل يعني ليس فيها تحريف وتصحيف يحيل المعنى، وليس فيها كثرة الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية التي تضعف الاستفادة منها. والأمر الثاني أن تكون من ناحية المضمون، وهذا هو الأهم، أن تكون من كتب أهل العلم المعتبرين وليس من كتب أهل البدع والضلال. الآلة الرابعة المداومة والإلحاح. قالوا مداومة والإلحاح هي المداومة على الدرس والتكرار والملازمة للحد والاجتهاد في تحصيله. قال الشاعر: أطلب ولا تضجرن من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، ولذلك اختصرها بعضهم أي الآلات الأربع، فقال شيخ فتاه وعقل رجاه وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. أيضا هناك مراتب للانتفاع بالعلم يحسن معرفتها والتقيد بها، لأنها هي ثمرة العلم، يعني العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة. فمراتب العلم جعلها بعضهم ستة وجعلها بعضهم سبعة، وأولها حسن السؤال. قيل لابن عباس رضي الله عنه: أن أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب حقول. ثانيا حسن الاستماع، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله: في شروط الانتفاع بالقرآن عند هذه الآية أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، فإذا كان القلب حاضرا وعى ما يلقى إليه. الأمر الثالث حسن الفهم، وهو من أعظم ما يستعان به على إدراك العلم، وهو منة من الله على بعض خلقه. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن أو سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم أعمد إلى حبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. الرابع حسن القصد، حسن القصد وحسن القصد مع حسن الفهم نعمتان من أعظم النعم على العبد، بل قال إمام القيم رحمه الله تعالى: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. هذا كلام جميل جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. الأمر الخامس من المراتب الكتابة لما يتعلمه، وقد سبق التنبيه عليه. السادس الحفظ لما يتعلمه. قال الإمام محمد بن يحيى بن محمد العبدري أبو عبد الله الفاسي ويعرف بالصدفي رحمه الله: ما تعلمت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. وقال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. الأمر السابع العمل بالعلم، وهذا من أهمها، لأن العلم ليس غاية في نفسه وإنما هو وسيلة لمعرفة العمل الصالح ودعوة الناس إليه. فالعلم بالعمل هو من أحسن وأعظم هذه المراتب، مراتب الانتفاع بالعلم، وهو أدعى شيء لتثبيت العلم والانتفاع به. فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه. فإذا أهمل العلم، إذا أهمل العمل بالعلم نسي العلم. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم العلم يهدف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فما استدر العلم واستجلب بمثل العمل به. فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأشياء ويتفطن لها ويطبقها في واقعه العمل، في واقعه العملي. يقول ابن رشد الجد، قال بعض الحكماء: العلم يفتقر إلى 5 أشياء، متى نقص منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك، وهي ذهن ثاقب، وشهوة باعثة، وعمر طويل، وجدة، وأستاذ، وله 5 مراتب، أولها أن تنصت وتسمع، ثم أن تسأل فتفهم ما تسمع، ثم أن تحفظ ما تفهم، ثم أن تعمل بما تعلم، ثم أن تعلم ما تعلم، يعني تعلم العلم الذي تعلمته وتنشره وتبثه وتدل الناس عليه. ويدل على هذه المراتب ما ورد في السنة من قول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه هي مراتب العلم، أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله، واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد، هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم، أيضا تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، وتبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وبثه في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معروض، وهو معرض لذهابه، وهو منزلة الكنز الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه. فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق، فمن قام بهذه الأمور دخل تحت الدعوة النبوية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ودخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر وجمال الباطن. ولعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.